إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نشرح اليوم إن شاء الله تعالى ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، وقد عقد لها الإمام النووي في المسند الصحيح بابا. نقرأ الأحاديث ونقف عند نكات الإسناد ودقائقه على المعتاد، ثم نقرأ شرح الإمام النووي رحمه الله ونعلم. نسمع أحاديث الباب.
قال مسلم رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد بن مكارم بن محمد بن ناصر، فحدثنا إسماعيل بن مليمة عن سعيد بن جبريل، وحدثنا عبد الرحمن بن جبريل، وحدثنا عبد الرحمن بن جبريل كثرة أحاديث. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أنبئكم بأسماء الكبائر ثلاثة: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكنا ثلاثة،
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2664. قال: حدثنا مسدد، حدثنا مبشر بن المفضل، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري به. والجريري هو سعيد ابن إياس، والجريري نسبة إلى جرير ابن عباد، وهم بطن من بكر ابن وائل. وسعيد ابن إياس الجريري ممن اختلط. والقاعدة عند أهل العلم أن من روى عن أيوب السختياني فسماعه من سعيد ابن إياس الجريري قبل الاختلاط، ومن لم يروي عن أيوب السختياني فسماعه من سعيد ابن إياس يكون بعد الاختلاط. فممن سمع من سعيد قبل الاختلاط عدد من الرواة، منهم الحمادان، حماد بن أسامة وحماد بن سلمة، ومنهم إسماعيل ابن إبراهيم المعروف بن علية، وقد وقعت روايته في هذا الحديث وأيضا في صحيح الإمام البخاري، ومنهم عبد الوارث بن سعيد، ومنهم معمر، ومنهم عبد الوهاب الثقفي، ومنهم يزيد بن زريع وعدد. هذا الإسناد الذي معنا جميع رواته مصريون بخلاف الأسانيد السابقة فكان رواتها كوفيين، أما هذه الأسانيد فجميع الرواة موجودون، فجميع الرواة الموجودين هم من البصرة. وأما صحابي الحديث فهو أبو بكر، وهو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. وأما قوله ثلاثا، فالمراد أن النبي قد أعاد هذه الكلمة ثلاث مرات، وليس المراد بها عدد الكبائر كما قال بعضهم. ولذا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث في صحيحه في كتاب العلم فقال: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وليس المراد لو نبئكم بأكبر الكبائر بثلاثة، أي أذكر لكم ثلاثة من أكبر الكبائر، لأن الخصال المذكورة ثلاثة، فالمراد أن النبي أعاد الجملة ثلاث مرات. الله تعالى أعلم. نسمع الطريق التي تليها ثم نعود للشرح.
قال رحمه الله: الذي يعلم خليل بن الحارث قال حدثنا خالد وهو ابن خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله وحقوق الوالدين وفضل النفس وفضل الجوع.
هذا الحديث صحابيه أنس، والراوي عنه حفيده عبيد الله، فعبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك، فعبيد الله يروي عن جده، وفي بعض الطرق قال سمعت أنس. وهذا الحديث أيضا مما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2653، فقال: حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة به. وهذا الإسناد أيضا كله بصريون كالذي قبله. وشعبة من حيث الأصل واسطي، ومن حيث الرواية بصري، فأغلب روايات شعبة وقعت في البصرة، أما من حيث الأصل فهو واسطي، وما عدا هؤلاء فهم بصريون رواية وأصلا. وهذا الحديث فيه ذكر خطوة زائدة عن الحديث السابق، وهو قتل النفس. ففي الحديث الأول رتب النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر، فذكر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وهنا ذكر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. والإشراك والعقوق قرنا في القرآن، والإشراك وقول الزور قرنا في القرآن، في قول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أما الشرك والعقوق فقرنا في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لمفهوم المخالفة. ويوجد لرجل كذاب اسمه عنبسة بن سالم صحيفة خطية عن عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس، كل واحد عنبسة بن سالم يروي صحيفة اختلقها واخترعها وكذب فيها على عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك. وهذا من باب الفائدة. نسمع طريق الثالثة.
حدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن خليفة قال سمعت انس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبائر او صلة عن كبائر، فقال: الشرك بالله وفضل النفس وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال شهادة الزور. قال: حكم وأكبر ظني أنه شهادة الزور.
من محمد بن جعفر؟ ما لقبه؟ غندر. وقلنا غندر في شعبة من أوثق الرواة. لماذا؟ لماذا غندر أوثق الرواة في شعبة؟ لأن له كتابا، لأنه كان يكتب وغيره كان لا يكتب. استنبط بعض الشبراء أن القتل والعقوق في درجة واحدة، قتل النفس بغير حق وعقوق الوالدين في درجة واحدة. قالوا من أين أخذ ذلك؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكبر الكبائر طريق الأولى فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وفي هذه الرواية قال الشرك بالله وقتل النفس. فساوى العقوق الشرك ساوى العقوق قتل النفس. فهذا استنباط، والتنصيص مقدم على الاستنباط، وهذه قاعدة ذكرناها كثيرا. ووقع التنصيص في الطريقة السابقة فجعل قتل النفس بعد العقوق، جعل قتل النفس بعد العقوق، وفي هذا إشارة إلى أن العقوق كبيرة وجرمها عظيم عند الله، إذ قدم النبي عقوق الوالدين على قتل النفس. الواحد منا يستعظم أن يكون قاتلا، ولكن قد يكون له طريق ويكون هذا الطريق أقرب ما يكون إلى الجنة وقد غلقه على نفسه. فيا من رزقت بأبوين اعلم أن أبويك أقرب طريق لك إلى الجنة، فاهنأ بهما ولازمهما وعليك ببرهما وتذلل لهما واخضع بالقول لهما فلا تقصر في إكرامهما في الأمور المادية ولا المعنوية، المادية في الطعام والملبس، والمعنوية في تقديم الرأي وتطيب الخاطر وكما قلنا أن البر ميدانه فسيح واسع لم يضع له الشرع حدا، والناس يتسابقون في هذا الميدان. وقلنا أن عمر بن ذر لما سئل كيف بره لأبيه قال أن لا أمشي بليل إلا بين يدي، وأن لا أمشي بنهار إلا خلفه، وأن لا أقدم رأيي على رأيه، وأن لا أصعد سطح بيت هو تحته. فالبر بابه واسع، وكان لما يأكل يفتت الخبز لأمه ويأبأ أن يأكل، فلما كان يسأل كان يقول أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا أعلى حد فيه وأن يجعلنا من البارين. وكم من الأمهات يشكون من أبنائهم المتدينين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاسمع الطريق الثالث.
فحدثني هارون بن سعيد الأيدي بن مبارك، حدثني زهير بن مبارك، حدثني سليمان بن بلال، حدثني بن زيد عن ابي وائل عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استلموا سبعا من مبارك، فإذا يا رسول الله وما هم؟ قال: السر بالله، والسر وقد النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل مال اليتيم وحكم الربا،
هذا الحديث فيه أبو الغيث، وأبو الغيث هذا هو المدني مشهور بكنيته، واسمه سالم، وهو مولى عبد الله بن مطيع، أخرج له الستة ووثقه ابن معين والنسائي والمحبات. وقوله في هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، فالموبقات اكثر من سبع، وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع اما لانه لم يكن قد اوحي اليه الا هذه السبع ثم اوحي اليه فيما بعد عداهن، او لان المقام يقتضي ذكر هذه السبع لامور تخص المخاطبين، او لأن السبع أصالة لا تدلل على العدد. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليس ظل الله محصورا في هؤلاء السبع المذكورين، وإنما ورد أحاديث صحيحة كثيرة فيها غير السبع، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أنظر أي أمهل معسرا أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أظل رأس غاز، أي من أنفق عليه، من أظل رأس غاز أظله الله في ظله. وهنالك خصال عديدة جمعها الإمام السيوطي في رسالة أبلغها إلى 70، سماها تمهيد الفرش في الخصال الموجبة إلى غد العرش. وكذا الكبائر، فالكبائر هنا مذكورة على أنها 7، ولكن من رام تتبعها من النصوص الشرعية على وفق الحد الذي ذكره العلماء فإنها كما قال ابن عباس إلى 700 أقرب منها إلى 70، فهي كثيرة كثيرة كبيرة. ومما ينبغي أن نذكر هنا ولا ينسى أن الإمام الذهبي قد جمع هذه الكبائر في كتاب، وللذهبي كتابان مطبوعان بعنوان الكبائر. والكتاب الكبير المشهور وأول من أصدره وأول من نشره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، وكان مدرسا بالحديث النبوي في 60 في المسجد النبوي. هذا الكتاب كذب على الإمام الذهبي ولم يثبت، وإنما هو للحفظ. والكتاب فيه كثير من الخرافات وفيه كثير من الواهيات والبواطيل والموضوعات، ويسر الله لي نسختين خطيتين من الكتاب من محفوظات المكتبة الظاهرية، واحدة منهما منسوخة من خط الإمام نفسه، من خط الإمام الذهبي، وكتابه نظيف جيد ومختصر على حد على الحد الذي ذكره العلماء للكبيرة، وجل ما فيه صحيح أو حسن، والضعيف قليل وضعفه محتمل. أما عدا هذا الكتاب الذي نشرته فهو كذب على الذهبي، وبينت ذلك ولله الحمد بتفصيل في مقدمة الطبعة التي أصدرتها من كتاب الكبائر للإمام الذهبي. نسمع.
حدثنا سعيد بن سعيد الفار، حدثنا ليث عن الهاد عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الوهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شهر الرجل والدين. قال: يا رسول الله، وهل يشكر الرجل والدين؟ قال: نعم، يسب على الرجل ما يسب اباه، ويسب امه ما يسب امه.
الحديث السابق فاتنا أن نذكر أن أبا داود أخرج في سننه، والحديث حسن بإسناد فيه ضعف ولكنها قد ضعيفة قد توبع، برقم 2875، وفيه تنصيص على أن الكبائر 9، وهذا يؤكد أن 7 ليست مرادة، فالنبي قال الكبائر 9، وزاد على 7 المذكورات عقوق الوالدين واستحلال بيت الله الحرام. أما هذا الطريق فسعد بن إبراهيم ثقة ولم يروي عنه مالك، والعلماء الذين ينتبهون للتخريج يذكرون قاعدة أصلها وذكرها شيخ الإمام البخاري علي بن المديني، قال رحمه الله: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء. ويقولون هذا الكلام على الغالب وعلى العموم وليس على سبيل الحصر، ويذكرون سعد بن إبراهيم أنه مستثنى من هذه القاعدة الكلية، فهو ثقة ولم يحدث عنه مالك. ومالك حدث عن بعض من فيه ضعف في حفظه، والضعف يسير عنده، من مثل مثلا حدث عن عاصم بن عبيد الله وهو مشهور بضعفه، ولم يحدث عنه إلا حديثا واحدا، وحدث عن عمرو بن أبي عمرو وشريك، وفيهما ضعف، وضعفهما أيسر من الضعف الذي أيسر من ضعف عاصم. ولم يحدث مالك عن رجل فيه ضعف شديد إلا عن عبد الكريم بن أبي أمية. كل من حدث عنه مالك ثقة، إلا المذكورين فيه ضعف، ولم يترك أحد إلا عبد الكريم بن أبي أمية فقط، هو من وهو من حدث عنه مالك وهو مذكور. ومن اللطائف أن المحدثين في القواعد يقولون كل من اسمه عاصم في حفظه شيء، إلا ويستثنون، إلا ويستثنون. من يأتينا بأسماء من اسمه عاصم في الدرس القادم وهم ثقات؟ القاعدة عند أهل العلم أن كل من اسمه عاصم من الرواة فهو ضعيف، إلا ويستثنون على من يسيرا. فنريد حصر هؤلاء المستثنين، من هم؟ من يأتينا بأسمائهم حتى تكثرون؟ أسماؤهم موجودة في كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي في أواخر شرح علل الترمذي، ونترك الأمر لكم أنتم تبحثون وتعرفون من غير ذكر لكم. أما حميد بن عبد الرحمن فهو عم سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم يروي عن عمه حميد عمه، وحميد هذا هو ابن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي الجليل. حميد بن عبد الرحمن بن عوف. أما ابن الهاد فقد تقدم ما اسمه؟ يزيد بن عبد الله شيخ الليث. أما الليث من هو؟ الليث بن سعد. من أي البلاد هو؟ مصري. ما هي مهنته؟ مهنته عمله ما هي؟ عسال. أنا عسالا رحمه الله، كان يجيب عسل رحمه الله تعالى. طيب نسمع الاستاذ الذي يلي.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي سلمة ومحمد بن مثنى وابو الوسائل جميعا عن محمد بن جعفر بن شعبة قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن سفر من الغابرين بهذا الاسماء المثلى.
سفيان هنا الثوري، ورواية سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم موجودة في الكتب الستة، وروى سفيان بن عيينة عن سعد ولكن شارد في الكتب الستة. فاتنا أن ننبه طريق الأولى، أول طريق نعود إليها أو الطريق الثاني. الطريق الثاني قال حدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد وهو ابن الحارث. لماذا لم يقل حدثنا خالد بن الحارث؟ لماذا قال وهو ابن الحارث؟ لماذا قال حدثنا خالد قال وهو ابن الحارث؟ هذا صحيح، لأن مسلما يقول هذا من كيسي، أنا لا أريد أن أكذب على شيخي، شيخي يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد، وأنا أعرفه لك فأقول لك خالد هذا هو ابن الحارث. فلو أنه قال حدثنا خالد بن الحارث لكان شيخه قال ابن الحارث، ولكن شيخه لم يقل ابن الحارث وإنما ابن الحارث من عنده. وهذا دليل على دقة الإمام مسلم في صحيحه، وهذا دليل على دقة الإمام مسلم في صحيحه. نقرأ الآن تبويب الإمام النووي على هذه الحديث ونقرأ شرحه، ولعل الله يكثر ونقرأ الباب بتمامه في درسنا هذا.
قال الإمام النووي رحمه الله باب الكبائر والنجدة.
باب بيان الكبائر، باب بيان الكبائر، بيان من كان عنده ساقطة فليثبتها.
قال باب بيان الكبائر والنجدة. فيه أبو بكر رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا منذوكم جنبا الكبائر ثلاثة، الإشراف الثاني ركوب الوالدين وشهادة الزور أو صوم الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدئا فجأة فما زالوا يكلمها حتى كنا هم حتى وكنا ليلة مسكنة. قال مسلم رحمه الله حدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا الله وهو ابن الحارث حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن حبيب عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه قال الشرك بالله وحقوق الوالدين وقبض النفس وقول الزور. قال مسلم رحمه الله حدثني محمد بن وليد بن عبد الحميد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا رؤيا وحدثني رضي الله عنه وابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك او سئل عن كذلك فقال الشرك بالله وقبض النفس وحقوق الوالدين وقال لا انظركم بهذا الكذلك قال على الرسول او قال شهاده الزور. قال شكرا واتوقفني انه شهاده الزور. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتروا سبعا من قار الى رسول الله ما هم قال اشرك بالله واشرك وقد النفس الذي قامه الله الا القهر واسلام يزيد وعبد الربا وتولي يوم السبت وقد المصنعات واولاد المؤمنات. وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنه انهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كبار الشهر الرد والبيت قال يا رسول الله وأن يشهر الرد والبيت قال نعم يسب الله ربك يسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. أما أبو بكر فشيء مختلف بن حارث وقد خشع وأما ابن علاء فذلك أولى هما مشركون كلهم من أولنا إلى آخرنا إلا أن شرة ورصيد بطريق فهذا هو هذا في قومهما وسنهما وهذا نبوة مستحسنة. وقد تقدم في ذلك الذي قبل هذا الركوع في المؤمنين وقوله حدثنا خالد وهو ابن خالد فقدمنا كلام خالد في قومهم وهو ابن خالد ولم يقل خالد بن خالد وهو انه انما سمع في روايه خالد ولخالد مشاركون صلوات كثيره ولا يجوز له ان يقول حدثنا خالد ابن الحارث لأنه يكون كاملا عن حال روي عنه فإنه لم يكن إلا قال فعدنا إلى رقمي وهو المثال لتحصل الفائدة التمييز والسلامة من الجنة. وقوله ابن الوالد عن النصر هو أول رجل بن أنس بن مالك رضي الله يروي عن جده وقوله وأشهر ظني هو ابن باز موحدا وأول غريب اسمه سالم.
لماذا قال وهو بالباء الموحدة وأكبر ظني؟ قال هو بالباء الموحدة. لماذا قال بالباء الموحدة؟ حتى يميز أكبر عن أكثر، حتى يميز أكبر عن أكثر. أكبر ظني أو أكثر ظني؟ ماذا قال؟ الرسم واحد ولكن أكبر بالباء الموحدة وأكبر بالمثلثات. فقال بالباء الموحدة لكي ينبهك على انها بالباء وليست بالتاء. نسمع.
فقوله في اول الباب عن سعيد بن خالد هو بضم الجن مسلوب الى زهير المصغر وهو زهير بن رباط بضم العين وتخفيف الباء. فقوله من بدر بن وائل وهو سعيد بن رياح ابو مسعود بن رباط فهو اما الانتقاء فهي مهلكات يقال ضرب الرجل الى الشباك يدخل بكفها وغمص الرمي الله وكسر الباب يغمص الى هذا وغمص الرجل الى هذا.
ومنه في القران وجعلنا بينهم موبقا، فقيل موبقا محبسا وقيل مهلكا وقيل موعدا، والمحبس والموعد للهلاك، فهذا الامر على معنى الهلاك. الله اعلم. نعم.
قال روح المنصور فقال تهديد المفسر وابو اسحاق وغيرهم اصل تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته.
من الاشياء التي ينبغي ان تذكر هنا اني لا اعرف من هو ابو اسحاق هنا، والكلام المذكور عزاه الحافظ ابن حجر بالحق بالطبري ابن جرير بالحوض الكلمة والحرف. فمن هذا أبو إسحاق؟ لا أعرفه، وأخشى أن يكون هناك تطبيع أو تحريف أو تصحيح اسمه في النسخ. واسمه ليس شائعا ولا دارجا وليس علما على إمام من أئمة اللغة في حكم العلمي، وغيره يرى للطبري، يذكر من غيره الطبري. الله أعلم. نسمع.
قال قصره تحسن الشيء ووصله بلا زمن حتى يقيل الى مسلم حفظ قواعده انه بلا ما هو منه، فهو تنويه الباطل بما يهم انه
باطل. اي وما زالت عامة تقول زور، اي موه وكذب وقلب الحق باطل، اي هكذا، فهذا هو الزور. نعم.
واما المحصنات الغافلات
أن يجوز المحصنات ويجوز المحصنات وكلاهما قراءة صحيحة. نعم.
قال الله سائد بالشكر والمعقول بالفتح، والمراد بالمحصنات هنا العبادة، وبالغافلات الغافلات الغافلات عن الزواج وغافل منها به. وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: الكتاب والإسلام والنكاح والتزويج والزوجية. وقد بينتم
وراءنا وشرعته في كتاب الأديب والأسماء والله أعلم. أينما وجدتم الإحصان في القرآن أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالآية أو الحديث واحد من خمسة: إما العفة أو الإسلام أو النكاح أو التزويج أو الحرية. فالعفة يقابلها القحة البغاء، والإسلام يقابل الكفر، والنكاح يقابل السفاح، والتزويج كذلك، والحرية يقابل الرق. وأفصل الإمام النووي وجمع جميع الآيات المذكورة فيها الإحصان في القرآن، وذكر شروط كل معنى. لذا أحببت أن نسمع كلامه بالحرف في كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وكتاب تهذيب الأسماء واللغات كتاب وضعه رحمه الله تعالى شرحا للمجموع. وقع في المجموع أسماء أعلام وأسماء أماكن وقبائل وكلمات اصطلح عليها العلماء، فألف الإمام النووي كتابا يخص كتاب المجموع، فعرف جميع الأعلام الذين ورد لهم ذكر في المجموع وبجميع الأماكن وبجميع المصطلحات. فتهذيب الأسماء واللغات هو تفصيل للأسماء، الأشخاص رجالا ونساء، أسماء وكنى والأماكن والمصطلحات العلمية. طب ماذا يعرف لنا كتاب المجموع؟ ما أخشى أن نتكلم عن كتاب المجموع وبعد كتاب المجموع يحتاج التعريف. إحنا عرفنا تهذيب الأسماء واللغات، قلنا وضعه لكي يفصل ما في المجموع. طيب ما هو هذا كتاب المجموع؟ المجموع شخص مهذب، المهذب لمن؟ الشيرازي. والمجموع لمن؟ للنووي. فقط للنووي المجموع، المجموع لثلاثة: للنووي والسبكي، ابن السبكي والمطيعي. مات النووي قبل أن يتم المجموع، وصل فيه للبيوع فأتمه ابن السبكي، ومات قبل أن يتمه فأتمه الشيخ المطيعي الذي قد توفي من سنوات عديدة رحمه الله تعالى، وكان من الفقهاء المعروفين في هذا العصر. وتتمة المجموع مليئة بالأحكام التي تخص واقعنا، تتمة الثانية، ولذا كتاب مليء بالفوائد. نسمع بعد هذا التفصيل كلام الإمام النووي عن الإحصان من كتابه تهذيب الأسماء واللغات. نسمع هذا.
الإحصان والشرع خمسة أركان، أحدها الإحصان والزنا الذي يوجب الرجل على الثاني وهو الوقت للنكاح، والثاني الإحصان في المخذول وهو العفة وهو الذي يوجب على فارسه 80 جلدة.
يعني لو أن امرأة عاهرة وعهرها مشهور في الناس ورجل قذفها فهل يرجى؟ لا، لأن المراد بالإحصان العفة العفيفة. إذن المراد المحصنات في هذه الآية العفة. نسمع.
والثالث هو الإحصان بمعنى السرية، والرابع الإحصان بمعنى التزويج، والخامس الإحصان بمعنى الإسلام. فأما الإحصان في الزنا فليس له ذكر في القرآن العزيز إلا في قوله تعالى محصنين غير متزوجين،
أي متزوجين غير زانين.
قالوا معناه مصيبين في النكاح لا بالزنا. وأما الأربعة الباقية فمذكورة في الكتاب العزيز. فأما الإحصان في المكتوب فهو المراد بقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وفي قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات. وأما الإحصان في معنى السرية فهو المراد بقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وفي قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أي ينكح المحصنة المؤمنات. وأما الإحصان بمعنى التزويج فهو المراد بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله والمحصنة من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وأما الإحصان بمعنى الإسلام فهو المراد بقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة. واختلف العلماء في المراد بتحصن، هذا وقيل أسلمنا وقيل تزوجنا، وقد قرئ بفتح الهمزة وضمها قراءتين في السبع. قال الواحدي من ضمنها معناه أحصن بالأزواج أي تزوجنا، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير ومجاهد وقتالة رحمه الله تعالى. ومن فتحها فمعناه أسلمنا كذا قاله ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنه والشعبي وإبراهيم والسدي رحمه الله تعالى. فأما شرط المحصن الذي يرجم في الزنا فهو البالغ العاقل الفرد الواقع في نكاح صحيح في حال تجريبه وحريته. وأما المحصن الذي يجلد قاذفه 8 جلدة فهو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف. وإن شئت قلت في الموضعين المكلف بدلا عن البالغ العاقل والأول أولى لئلا يخرج السكران والنائم فإنهما ليسا مكلفين. قال الإمام الواحدي الإحصان في اللغة أصله المنع وكذلك الحقانة، ومنه مدينة حصينة وذرع حصينة أي تمنع صاحبها من الجر. والحصن الموضع الحصين لمنعه، والإحصان في كسر الحاء الفرس لمنعه لصاحبه من الهلاك، والحقان في فتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها فرجها من الفساد. وحصنت المرأة تحصن حصنا فهي حصان مثل جبنة تجبن جبنة فهي جبان. وقال الجبين وقالوا أيضا حصنا، قال أبو عبيد والكسائي والزجاج حصانة، وقال شهر امرأة حصان وحاصن هي العفيفة. فحصل من هذا أنه يقال امرأة حصان وحاصن بينة الحصن، فالحصن والحصانة ثلاث مصادر. قال الزجاج يقال امرأة حصان بينة التحصين، وفرس الحصان بين التحصن والتحصين، وبناء حصين بين الحصانة. ولو قيل في هذا كله الحصانة لجاز الإجماع. قال الواحدي وأما الإحصان فيقع على معاني ترجع إلى معنى واحد منها الحرية والعتاب، وكون المرأة ذات زوج
فالإحصان هو أن يحمي الشرك ويمنع، أن يحمى الشرك ويمنع، والقدرة تحصن نفسها وتحصن هي أيضا والعفة مانعة من الزنا، والعفيفة تمنع نفسها من الزنا، والإسلام مانع من الفواحش، والمحصلة المزوجة لأن الزوجة يمنعها. قال الواحدي: واختلف القراء في قوله تعالى: والمحصنات والمحصنات، فقرأوا بفتح الصاد وكسرها في جميع القرآن إلا الحرف الأول في النساء والمحصنات من النساء، فإنهم أجمعوا على فتح. قاله أبو عبيدة: هذا آخر كلام الواحدي.
بارك الله فيك. بذا نكون قد عرفنا معنى الإحصان والآيات التي وردت في كل معنى وشروط، وفصلنا الإجمال الذي حول عليه في كتابنا هذا. نعود إلى معاني الأحاديث وفقه هذه الأحاديث.
فلما أمر رسول الله وأما عاد الأحاديث وفقها فقد ظننا كتابا لقولها كيفية تفصيل الجلالة. فلما رحمه الله ولا تقاوم الكبائر في غد المذكور، وقد جاء عن عباس رضي الله عنهما ومقول عن كبائر يهتم به، قال هي الى تقديمنا وتوبى الى تقديمنا لاقوى. واما قوله صلى الله عليه وسلم: الكبائر خلق، فالمراد به من الكبائر الذنوب، فان هذه السوره مرجعه للذنوب فهي مخصومه بالعبادات، وانما وقع على الشفاء او على هذه الشفاء وفي الرواية الأخرى ثلاث وفي الأخرى أربع، لكونها تنافس الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت فيه الجاهلية، ولكنه في بابها كثرة أخرى، وهذا صدق فيما ذكرتم أن مراد البعض، وقد جاء بعد هذا من الكبائر شأن المرء والجن، وجاء في النميمة وعهد الزواج من الموت أتاهم من الكبائر، وجاء في رواية مسلم من الكبائر اليمين والغلول وقد كانت تتبعه في خلق كثيرة وتنجيب من أهل الصغيرة، فجاء عبد العباس رضي الله عنهما كل شيء منها الله عنه فهو كثيرة، وبهذا قال الشافعي والمقاطع الإسرائيلي الفقيه الشافعي الإمام في غير الأصول والفقه والعلم، وعلى قول الشيخ رحمه الله هذا المنبر عن المحققين، وقد تتبعون بهذا لأن كل مطالبة فهي بالنسبة إلى بلاد الله تعالى كبيرة، وذهب الجماهير من السلف والخلف من جميع الطوائف إلى السلف المعاصر إلى الطوائف والكبائر، وهو موجود أيضا في ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ظهر على ذلك دلالة من الكتاب والسنة واستكمال خلف الأمة وخلفها، وعلى الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه توفيق من المذهب يبتغى الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفطر، وقد نهي عن مزاج الشرع، وهذا الذي قاله أبو حامد فقاله غيره من معناه.
المراد أن البعض ينفي انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، وأن كل ما نهى الله عنه فهو من الكبائر، ويعزى هذا لابن عباس، وهذا في الحقيقة لم نصح عنه. ربنا عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يغفر لكم ما قد سلف، يغفر لكم، يكثر عنكم سيئاتكم. نعم، فإذا الكبائر من الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، والقول بأن كل منهي عنه كبيرة ليس بصحيح، لم يصح سندا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، المعصية أيا كانت في جناب الحق والمولى سبحانه هي كبيرة على هذا المعنى، فمن نظر إلى من يعصي لا يستهين بشيء من الذنوب، لكن هذه الذنوب في ذواتها ليست سيئات، فبعضها أكبر من بعض. نسمع الحد الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، قال نقل عن الغزالي في البسيط. الغزالي له ثلاث كتب في المذهب الشافعي اسمها الوجيز والوسيط والبسيط. الوجيز مطبوع وفتح العزيز للرافعي هو شرح الوجيز للغزالي، والوسيط طبع بتمامه حديثا في مصر، والبسيط لم يطبع للآن. والبسيط معناه ماذا؟ شيء ممتد بعكس الوجيز. ولذا قول الإنسان أنا عندي شيء بسيط أو عندي سؤال بسيط غلط، عندي سؤال بسيط عن سؤال كبير، سؤال ممتد. أي نعم، فالبسيط عكسه الوجيز، والله أعلم. قال نقل عن الغزالي في البسيط في المذهب أي المذهب الشافعي أن من أنكر التفريق، أن إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بخلقه، من رزقه الله فهما وحفظا يعلم أن الكبائر وأن المعاصي ليست سواء، والله أعلم. نسمع.
وإلا لم تكتبوه ذلك كما سبق في الصحيح لا تخشى كثيرا، فتم شرط ما تكتبوه صلاه ولكم على الله وما تكتبوه جمالا ولا شك في حسن هذا.
هنا أنبه على أمرين وأفصل. الأمر الأول قلنا أسباب مكثرات الذنوب عشرة وذكرناها في درس مضى، والثاني أن الذنوب التي تكفر من الصلاة للصلاة ومن الصوم للصوم ومن الحج للحج ومن عمرة للعمرة تتغاير. لو كانت الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة هي عين الذنوب التي تكفر من الصلاة إلى الصلاة، هي عين الذنوب التي تكفر من الوضوء إلى الوضوء، لكان في ذكر هذه الأشياء زيادة وحشو ولا فائدة منه. فالذنوب التي تكفرها الوضوء غير الذنوب التي تكفره الجماعة صلاة الجماعة، غير الذنوب التي تكفر بالجمعة للجمعة، غير الذنوب التي تكفر من العمرة للعمرة، غير الذنوب التي تكفر من رمضان إلى رمضان، غير الذنوب التي تكفر من الحج إلى الحج، والله أعلم. نسمع.
فإن أعطيكم بالنسبة إلى ما صورها لكونها خلق قبحا ولكونها مجلسرة كثير والله تعالى، وإذا كانت الإنسان المعاصي أو الغلاف أو الغلاف فقد أتاكم في موضع خلافا كثيرا مكثرا جدا، فأقول لكم عن حاشا رضي الله عنهما أنه قال الكبائر من ذنب فتره الله تعالى بذلك أو غضب أو لعنة أو عذاب، ونحن هذا عن حج الظلم. وقال آخرون إذا ما عرف الله عليه من ذلك فحج في الدنيا. وقال أبو حامد الغزالي في الفضيل وقال الشاهد المعنوي في الفضل الكبيرة أن كل معصية يطلق عليها مبرر بشغال قوم وحدائق سلم كمتهاون بالكشافية والمتجرد عليه بزيادة، فما أشعر بهذا الاستقصاد والتهاون فهو كبيرة، وما يؤمن على بركات النفس والميزان وغفر مواطنه بالتقوى، فلا يصدق عن طريق من يلتزم فيه اذا مريض التلذذ بالمعصيه فهذا لا يمنع العباده وليس هو الكبيره. وقال سيد الكتاب والمعروف بالصلاه رحمه الله في التلاميذ الكثير من كل ذنب سوى وعظم عظما يصح معه الغلظه وعليه ثم الكثير، وقلت تكتبني عظيما على الله قال فهذا حد كبيره، ثم لها ما عرفتم من هذه الجامعه الحج وفي هذه الارض وعليها والعذاب من ذات ورحمها في الكتاب والسنه، ومنها وقت فائدها بالنفس المفضل، ومن هداهم الى الله سبحانه وتعالى من غير ولا وفق. وقال الشيخ الامام ابو محمد بن عبد السلام رحمه الله في كتابه الفوائد إذا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فأعرف تختلف الذنب على مرات كبائر المنصوص عليها، فإن كان الفرق حقاً لمفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن تاوحت أدنى مفاسد الكبائر فورت عليه فهي من الكبائر، فما كتب الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهان بالصوم أو شيء الرافضة منهم أو ضمن الكهرباء من الكرة أو الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا تحدث العبادة والشيطان يشعر بأنه مليئة وكذلك لو أنك الله الصلاة المجد بها أو أنك مسلم لمن يقول فلا شك أن مسألة ذلك أعظم من مسألة ارتفاع اليتيم مع كونه من جبائر وكذلك لو ظلم الشيطان على أعراض المسلمين مع علمه أنهم يتخصون عند ذلك ويكون حلولهم أعوالهم ويمنعون أعوالهم فإن سلهم إلى هذه المحافل أعظم من زواجهم ومزحهم بغير حوز مع كونه من الجبائر وكذلك لو كذب على الانسان كلما يعلم انه مرسل بذنبه اما اذا كذب عليه كلمه تخالفه بسببه فهو عنه فليس كلمه من الجبائر قال وكما تصر على ان شهاده الرسول والكمال يزيد من الجبائر فان وضع احتمال فقير فهو حق هذا الرابع وان وضع احتمال فقير فيكون الرسول على من الجبائر مقاما عن هذه المبادئ كما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبائر وإذا تتحقق مثلا ويكون مظلومه وكانت تقام السرقه قال وظلم وللحق كثيرا فإن شهد الزور تقدم والحق مباشر فإذا كان الشر كثيرا فالمباشرة أولى قال وتطور العلماء الكبائر لأن على المذنب والنبي وكلهم وخلق الله فعلى هذا كل ذنب كلمة عن مرتبته كمثلة المعقول به وإذا أو الحد أو النعم أو أكثر من مرتبته فهو كبيرا ثم قال والأولى أمر كبيرا ما يشبه التهاب المختلف إلى من دينه إشعار حق الجبائر المنصوص عليها والله أعلم هذا آل الكلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام رحمه الله
هذا الكلام المنقول عن العز بن عبد السلام أبو محمد هذا هو العز سلطان العلماء وبائع الملوك فيما يذكرون وهذا الكلام موجود في كتابه قواعد الأحكام وهذا الكلام نظر فيه إلى المقاصد الشرعية وإلى المعاني التي من أجلها نهى الشرع عن بعض الكبائر وبعض الذنوب فذكر مثلا أن شهادة الزور سبب للحكم فالحكم بغير الحق كبيرة لأن الحاكم إن علم الحق فحاد عنه فهذا ارتكب كبيرة لأنه قد باشر وذلك قد سبب ومن باشر فعل شيئا أعظم من سبب وقد جاء الوعيد قاضيات النار قاضيات الجنة وقاضيات النار وهكذا فالأمر يعود على الحد المشكور من أن كل ما ورد فيه لعن أو وعيد أو حد فهو كبير كل ذنب ورد فيه لعن أو وعيد أو حد وعيد بجهنم أو حد فهذا كبيرة من الكبائر ويلحق بالمنصوص ما هو في معنى ما ليس منصوصا عليه مما هو في معناه كما ذكر من دوس المصحف وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه نسمع
قال قال الإمام الحسن والعليم المفسر وغيره الصحيح عن حد كبيرة غير معروف بل هو الشر والحنوان من المعاصي لأنها كبائر وإطلاق لأنها صغائر وإطلاق من الكفر وهي مسيرة على الصغائر والكبائر والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد مسيرة جميلها عبارة أن يكون من الكبائر قالوا وهذا شبيه بإخراج الاعتقاد وساعة يوم الجمعة وساعة إجابة الدعاء من الليل والمساء الأعظم والعبادات مما أخفي والله أعلم
هذا تحديد مفردات الكبائر حصرها صعب لأن الأمر يدور على بعض الأحاديث اللي هي حسنة أم ضعيفة أو ما شابه وأحسن من خطرها أحسن من خطرها الإمام الذهبي في الكبائر، وأحسن من أورد نقولات العلماء الفقهية والتفريعات التي تخصها ابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر. كتاب الزواجر كتاب جيد وفيه تفريعات حسنة وفيه حسن بأحاديث وآثار كثيرة، ولكن يعوزه وينقصه تحقيق وبيان الصحيح منها من الضعيف. ويقول الواحدي، والواحدي له ثلاث تفاسير، له ثلاث تفاسير بأسماء كتب الغزالي في الفقه، له الوزير والوصيم والبسيط، وطبع له أيضا الوزير والوصيم ولم يطبع البسيط. أي نعم، وهذا الكلام نقول إما من بسيطه وإما من وسيطه. يقول أن الشرع ما عد بالكبائر، لماذا؟ حتى يبقى الإنسان يهابها ويخافها، حتى لا يتساهل الشيء الذي لم يعدد، فجعل فيها نوع ماء كساعة الجمعة وليلة القدر واسم الله الأعظم والساعة التي يستجاب فيها الدعاء من الليل. نسمع. هذا روي مرفوعا عند القضاء في مسند الشهاب وإسناده ضعيف جدا، وصح من قول ابن عباس ولم أظفر به من كلام عمر. والظاهر أن نقل الإمام النووي من القاضي عياض، فالقاضي عياض نقل هذه الكلمة هذا الكلام بحروفه، قال وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما. أما ابن مسعود فقد صح عنه في مستدرك الحاكم وفي تفسير الطبري أنه قال الكبائر جميع ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر هذه في النساء، وقد سبق ذكر للكبائر، فحصر الكبائر في هذه الآية 30 من أوائل سورة النساء، حصر الكبائر فيها. والقول بأن الكبيرة مضبوطة بحد المذكور أوسع وأوعب والله أعلم. نسمع. نسمع الأذان. نسمع الأذان بعد الأذان نكمل على وجه العجلة إن شاء الله، أو نجيب على الأسئلة ونكمل الشرح في درس. الأسئلة كثيرة وحاول أن أجيب وأختصر. هل يجب متابعة الإمام في صلاة الفجر إذا هو قنات؟ إذا كان الجواب نعم، فهل يجب متابعته إذا هو يترك رفع اليدين في الصلاة وتحريك الأصبع وجلسة الاستراحة وغيرها؟ الإمام إذا قرأ في الفجر نتابعه، لأننا علمنا من الصحابة أنهم تابعوا من صلوا خلفهم وقد زادوا في أصل الصلاة. أما إن صادم الإمام سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أسعد بسنة الإمام الأكبر محمد صلى الله عليه وسلم منه، فنحن مأمورون صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن إن زاد الإمام ركعة أو إن زاد فعلا فإننا نتابعه. فعبد الله بن مسعود صلى ركعتين خلف عثمان ولم نرى ابن مسعود مشروعيتهما، ومع هذا قد تابعه. لكن يعني لكن لو أن الإمام صادم سنة في موضع ما زاد، لأنما صادم السنة فنحن أسعد بالسنة منه. ونستحضر هنا مقولة علي في سنن النسائي قال أنترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لفعل أو لقول أعرابي بوال على عقبي؟ فأنا أرى تفريقة بين زيادة الإمام في الصلاة وبين مصادمة الإمام بسنة رسول الله، فإن صادم الإمام سنة رسول الله فنحن أسعد بسنة منه. على أنه ما حرك أصبعه، ما قبض، وإنما أسبل، نحن نقبض، هذا ليس الزيادة، إنما هذه مصادمة في نفس المحل. لكن لو زاد مثل القنوت، لو زاد ركعة فإننا نتابعه في الزيادة، هذا الذي أراه صوابا. وكل من يرى المتابعة مدند على الزيادة. لو أنك تأملت أدلته بتأمل شديد لوجدته يذكر الزيادة فحسب ولا يذكر المصادمة. والله تعالى أعلم. إذا لم يؤذن المؤذن أن ينفجر في الوقت العذر، هل يجوز له أن يؤذن بعد 10 دقائق؟ نعم، لو المؤذن سهى أو نام واستيقظ بعد وقت الأذان، وقت دخول الوقت بعشر دقائق، هل له أن يؤذن؟ نعم، عليه أن يؤذن. هل يجوز تسمية المسجد بمسجد قباء أو مسجد نمرة؟ نعم. المساجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تسمى إما بمحالها باسم جبل باسم أو المدينة أو باسم قبائلها، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سابق إلى مسجد بني شيبة في الحديث. فتسمية المساجد بأسماء القبائل أو بأسماء المحال أولى من تسميتها بأسماء الأشخاص. هذه السنة أن يقال مسجد البقعة الكبير، هذا أمر طيب، أو أن يقال مسجد بني كذا في مكان معروفونهم فيه أو ما شابه، فهذه أقرب من أن نقول مسجد فلان من الناس ممن بناه. والله تعالى أعلم.